صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المرضى: باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا فجعلوا يصلون قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما فرغ قال: إن الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع
إن الإمام
ليؤتم به فإذا ركع
يؤتم إن الإمام ليؤتم به
إن الإمام ليؤتم به
بسم الله
أحسن عليك إن الإمام ليؤتم به
إن الإمام ليؤتم به
إن الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا أحسن الله عليك وإذا رفع فارفعوا وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال أبو عبد الله قال الحميدي: هذا الحديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى قاعدا والناس خلفه قيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى، يعني المريض بهم، يعني بمن عاده جماعة، فهي معقودة إذا عاد جماعة مريضا فصلى بمن عاده بالعائدين، صلى بهم جماعة، صلى المريض بالذين عادوه. إذا عاد جماعة مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم المريض، صلى بالذي عادوه وصلى بهم وصار إماما لأمهم. ذكر حديث عائشة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن الفرش، على كان راكب فرس فسقط عن الفرس فجحشت ساقه، يعني جرحت، فجلس صلى بالناس وهو قاعد عليه الصلاة والسلام، وحصله في آخر حياته أيضا صلى بالناس وهو قاعد. فهذا في مرضه الأول عليه الصلاة والسلام، لما سقط عن الفرس وجحش، يعني أصاب جراح، صلى بالناس قاعدا وصلى الناس خلفه قياما. فيؤخذ من الحديث أن الإمام الراتب إذا مرض ثم جاءه يعودونه فلا بأس بأن يصلي بهم جماعة إذا حضرت الصلاة. أما غير الإمام الراتب فلا يصلي بالناس إذا كان مريض وهو قاعد، فالإمام الراتب لا يتقدم، يتقدم غيره غير المريض. لكن الإمام الراتب إمام الجماعة، إمام الحي، إذا مرض له أن يصلي بالناس جالسا وهم يصلون خلفه جلوسا أو قياما كما سيأتي. أما غير الإمام الراتب لا يصلي بالناس إذا كان مريض، يكون مأموما، يتقدم رجل صحيح يصلي بالناس، لكن الإمام الراتب هو مخير، إن شاء يصلي بالناس صلى بهم قاعدا، وإن شاء أن ينيب غيره فيصلي بالناس، هو بالخيار، إن أحب أن يقدم أحد ينوب عنه فهذا أولى، وإن أحب أن يؤم الناس وهو مريض جالس فلا حرج له ذلك. أما غير الإمام الراتب فلا يتقدم الناس، لا يصلي بالناس، لا يقدم ما دام أنه مريض أو بعلة. فإذا يؤخذ من الحديث أن الإمام الراتب إذا مرض ثم جاءوا يعودونه فلا بأس بأن يصلي بهم جماعة إذا حضرت الصلاة، وكذلك أيضا إذا جاء للمسجد له أن يأتي إلى المسجد ويتقدم ويصلي بالناس جالس. وهذه القصة وهذه الحادثة في مرضه الأول عليه الصلاة والسلام، لما سقط عن الفرس فمرض وصلى بالناس قاعدة. ولهذا قال أبو عبد الله عن البخاري، قال الحميدي شيخه: هذا الحديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى صلى قاعدا والناس خلفه قيام. إذن الحميدي شيخ البخاري يرى أن هذا الحديث منسوخ، وذلك أنه صلى جالسا فأمرهم بالجلوس، وفي آخر حياته صلى بهم جالسا وأقرهم على القيام، صلوا خلفه قياما. فدل على كما يرى الحميدي على أن هذا منسوخ، يعني أمره الأول حين لما صلى بهم جالسا وصلى خلفه قياما أشار إليهم أن يجلسوا، قال هذا منسوخ لأنه في آخر حياته لم يأمرهم بالجلوس، أقرهم على أن يصلوا خلفه قياما. قال الحميدي هذا الحديث منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى قاعدا والناس خلفه قيام. وكذلك البخاري اختاره شيخ البخاري، اختار الحديث منسوخ البخاري اختار شيخ الحميدي، فإنه اختار أيضا أن هذا الحديث منسوخ. سبق أن الحديث قال سبق أن البخاري قال وإنه يؤخذ بالآخر في الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم، لما ذكر في هناك في كتاب الصلاة قال وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم. إذن الحميدي والبخاري يرون أن هذا الحديث منسوخ، وأن الإمام إذا صلى بالناس قاعدا لعلة فيصلون خلفه قياما ولا يصلون خلفه قعودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أقرهم على الصلاة خلفه قياما، وذلك أنه في آخر حياته جاء وقد أما الناس أبو بكر رضي الله عنه فجلس عن يسار أبي بكر، وأبو بكر قد صلى أول الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر قائم، وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. قال البخاري وقال الحميدي هذا هو الآخر صلى الله عليه وسلم، فصلوا خلفه وهم قيام. أما في هذا الحديث فإنه أمرهم أن يجلسوا، وهذا منسوخ لأنه في آخر حياته ما أمرهم بالجلوس ولا أقرهم على القيام. وهذا القول بالنسخ قال ابن الحميدي والبخاري وجماعة من أهل العلم، استدلالا بالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق في كتاب الصلاة قول البخاري إنه منسوخ وإنما يؤخذ بالآخر في الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه ليس بمنسوخ، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى قاعدا والناس خلفه قيام يدل على الجواز، وأن أمره لهم أولا بالجلوس مستحب وليس بواجب، صرفه عن الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى. وهذا القول أرجح من القول بالنسخ، لأن في عملا بالحديثين ولا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، وقد أمكن الجمع هنا، لا سيما وأن الأمر بالجلوس جاء في أحاديث كثيرة. وعلى هذا سيكون إذا صلى الإمام إذا صلى بالناس قاعدة فهم مخيرون، إن شاءوا جلسوا وهذا هو الأفضل لأمره صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول، وكل أمر استمر، وإن شاءوا استمر قياما لإقراره صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، خيروا بين الأمرين. وجمع بعض العلماء بجمع آخر وهو أنه إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل وجلس صلى خلفه قياما كما وقع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. أما إذا ابتدأ بهم الصلاة جالسا صلى خلفه جلوسا كما فعل أولا حيث أشار إليه بجلوس، لأنه في مرضه الأول بدأ الصلاة جالس فأمره بجلوس، وفي آخر حياته ابتدأ بهم الصلاة قائما، أبو بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس فأقرهم على أن يصلوا خلفه قياما. فهذه ثلاثة أقوال لأهل العلم، القول الأول أنه منسوخ، واختلف الحميدي والبخاري أن الأمر بالجلوس منسوخ وأنهم يصلون خلفه قياما، يعني هذا في آخر حياته نسخ الأمر الأول في أول حياته. الثاني أنه ليس بمنسوخ، وإنما الأمر للوجوب للاستحباب، صرفه على الوجوب إلى الاستحباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فيكون مأمون مخير، إن شاء صلى خلفه جلوسا وإن شاء صلى خلفه قياما، والصلاة خلفه جلوسا أفضل للأمر. والقول الثالث أنه إذا ابتدأ بهم الصلاة قائمة ثم اعتل فجلس صلى خلفه قياما، وإذا ابتدأ من الصلاة قاعدا صلى خلفه قعودا. نعم نعم، إذا ابتدأ به الصلاة قائما ثم اعتل فجلس صلى خلفه قياما، وإن ابتدأ به الصلاة جالسا صلى خلفه جلوسا، جمع بين الحديثين. نعم
أحسن الله عليك. باب وضع اليد على المريض. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها رضي الله عنه قال تشكيت بمكة شكوى شديدة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا نبي الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا بنتا واحدة فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث، فقال لا، قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف، قال لا، قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين، قال الثلث والثلث كثير، ثم وضع يده على جبهته، ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فمسسته بيدي
أحسن الله عليك.
فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، فقلت ذلك أن لك أجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها.
نعم، هذا الترجمة لوضع اليد على المريض، فيه مشروعية وضع اليد على المريض للتأنيس له والتعرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له، وربما رقاه بيده فمسح على ألمه فينتفع العزيز بذلك، وقد يكون العاد عارفا بالجماعة بالعلاج فيعرف فيصف له دواء يناسبه. فوضع اليد فيه فوائد، وضع اليد على المريض يضع على جبهته وعلى المكان الذي يألم منه، فيكون فيه تأنيس للمريض وتعرف لحاله. فيدعو له ويمسح يده عليه، وقد ينفث في يدها وينفث على المريض ويمسحه، هذا مستحب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سعد، قال ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على بطني وجهه بطني، وفي رواية الكشمهني ثم وضع يده على جبهتي على جبهتي، ولعل هذا هو الأقرب، ثم وضع على جبهته على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يده على جبهتي على جبهة سعد المريض، وضع يده على جبهتي ثم مر باليد على بطنه ووجهه على وجهه وبطنه، وضع يده على الجبهة ثم مر بها على الوجه وعلى البطن، هذا هو الأقرب أقرب من ثم وضع يده على جبهته على جبهتي ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح يده على وجهي وبطني، وهذا هو الشاهد الترجمة، مشروعية وضع اليد الزائر على العائد المريض على جبهته، وضع يده على المريض على جبهته أو على يده للتأنيس له وتعرف حال مرضه ووصف دواء يناسبه كان من أهل الخبرة. وفي حديث سعد بن أبي وقاص المريض سعد بن أبي وقاص واحد العشر المبشرين بالجنة. وكان هذا في كان هذا المرض الذي أصيب في فتح مكة. أو 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 في حجة الوداع فإنه رضي الله عنه مرض مرضا شديدا أشفى على الموت، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر أنه زاره وقد أغمي عليه ثم توضأ وصب عليه من الوضوء فأفاق. فقال يا رسول الله إني ذو مال أترك مالا وليس لي وارث إلا بنت واحدة، فأوصي بثلثي مالي في أعمال الخير وفي كذا وأترك الثلث؟ قال فقال لا. قلت فأوصي بالنصف نصف مالي وأترك البنت نصف مالي؟ قال لا. قلت فالثلث؟ فأوصي بالثلث وأترك الثلثين؟ قال الثلث والثلث كثير. ففيه دليل على أنه لا يجوز للميت أن يوصي بأكثر من الثلث، الحد على الثلث. المريض في مرض الموت ليس له أن يوصي كان الميت بأكثر من الثلث، وإذا أوصى بأكثر من الثلث فلا يجوز له، محرم عليه، ولا ينفذ إلا ما أجازه الورثة. إن أوصى بأكثر من الثلث إن أجازه الورثة نفذ، وإن لم يجزه الورثة فلا ينفذ إلا الثلث حقهم، ليس له حق أكثر من الثلث. وفي اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة لتكفف من الناس. كنت تترك مال لورثك صلى أغنياء خير من أن تكون فقراء تكففوا الناس يسألوا الناس بأكفهم يشحذون. وظن أنه يموت من هذا المرض وليس له عيبة، لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم وخلف وأصحابه قال له النبي لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وقال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. فتحققت فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله من مرضه وعاش دهرا طويلا ورزقه الله أولاد ذكور عدد من الأولاد، وكان أميرا على الكوفة وكان يقاتل الفرس فانتفع به أقوام دخلوا في الإسلام وضر به آخرون ماتوا على الكفر. حققت في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، في علم من علم النبوة حيث وقع كما أخبر عاش سعد ورزق أولاد وقاتل الفرس وكان أمير على الكوفة في زمن عمر الخطاب، انتفع به قوم فأسلموا وضر به آخرون فماتوا على الكفر من الفرس. وفيه دليل على وجوب الإخلاص وأنه يجب إخلاص العمل لله، ولهذا قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بمرضة الله إلا أجرت عليها، قال تبتغي بمرضة الله دل على وجوب الإخلاص وأن العمل لا يصح إلا بالإخلاص، ومن يكون خالصا لله فإن وقع فيه شرك أكبر بطل العمل وحبط. هذه فوائد متعددة الحديث، منها مشروعية وضع اليد على المريض، ومنها أن الميت ليس له نصف أكثر من الثلث، ومنها مشروعية ترك مال للورثة، وإذا كان له ورثة والمال قليل فيوصي بأقل من الثلث. قال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. قد أوصى جماعة من العلم بالربع، بعضها أوصى بالخمس، بعضها أوصى بالسدس، وهي كونه يترك مال جزيل للورثة خير من أن يتركهم فقراء. وهي وجوب الإخلاص وأن العمل يصح إلا بالإخلاص، وهي أن الإنسان يؤجر على نفقته على أهله وأولاده وزوجته حتى ما تجعل فيه في امرأتك. وفي علم من علم النبوة حيث وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه دعا قال اللهم اشف سعدة اللهم اشف سعدة فاستجاب الله دعاء نبيه فشفاه الله اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. لأن الصحابة حينما هاجروا من مكة إلى المدينة تركوها لله فهم لا يبقون فيها، ولهذا جاء في الحديث أن المهاجر إذا جاء إلى مكة الحج عمره لا يبقى أكثر من 3 أيام بعد الصدر، فخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى 3 أيام يبقى في مكة ثم يتركها لله فلا يبقى فيها. ولهذا حزن سعد لما ولد خاف أن يموت في مكة فيحصل عليه نقص لأنه تركها لله فلا يحب أن يموت فيها، ولهذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أتم له هجرته، فالله أتم له هجرته يعني بأن لا يموت في مكة التي تركها لله تركها لله. أما سعد بن خولة الذي مات بمكة كان النبي يرثي له، مات بمكة سعد بن خولة مات بمكة فكان النبي يرثي له يتوجع له حيث مات بمكة وهو لا يريد أن يموت فيها لأنه تركها لله، ولهذا قال النبي سعد هنا اللهم اشفه سعدا وأتمم له هجرته. وقل فما زلت أجد بردها برد يد النبي على كبدي فيما يخالف حتى الساعة، وهذا أيضا من البركة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مر يده على وجهه وبطنه فاستمر يعني برد يده مدة طويلة، يقول حتى إلى الساعة إلى ساعته هو يحدث وأنا أجد بردها الآن. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم من البركة التي جعلها الله في عليه الصلاة والسلام. وهذا خاص بالرجل وضع اليد على المريض، أما إذا زار امرأة أجنبية أو قرأ عليه فلا يضع يده عليها. إذا رقى الرجل امرأة أجنبية قرأ عليها أو زارها فلا يضع يده عليها، لأن هذا يسبب الفتنة والمس أشد من النظرة أشد من النظرة للمرأة، المس أشد. وما يفعله بعض القراء لنسمع عنهم أنه يضع يده على المرأة وأنه كذا أو يخلو بها، لا منكر بعض الذين يرقون سمعنا أنه يخلو بالمرأة وأنه يضع يده عليها أو كذا أو على رقبتها أو على رأسها، هذا غلط لا ينبغي هذا. يجب أولا لا يكون خلوة معها محرمها لا يخلو بها ويرقيها وتكون متحجبة ولا يمس شيئا من جسدها، لأن هذا من سبب الفتنة لا يمس شيئا من جسدها، لا حاجة إلى أن يمس. بعض القراء يتساهلون قال سمع أن بعضهم فتن ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعضهم يتوسع في هذا يضع يده على رقبتها أو على كذا أو يكشف شيئا من جسدها، هذا منكر. القرآن كله شفاء، وإذا هذا إذا قرأ بعض الآيات ورآه مفيده طيب لا حل طيب القرآن كله شفاء. هذا أثر عن بعض أصحاب الإمام أحمد، ذكر ابن القيم في الطب النبوي شيئا من هذا أنه يقرأ على المرأة مثلا إذا تعثرت ولادته إذا السماء انشقت 7 مرات أو إذا زلزلت، ويقرأ على الضرس إذا كان فيه وجع يكتب في ورقة ويجعل في النقبة وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وهذا مجرب هذا بالتجربة يفيد، ولما أنه يكتب آيات من القرآن أو مثل ما قال بعض العلماء يأتي ب7 ورقات من السدر يضربها فيها ويقرأ فيها، هذا أنه مباح شيء مباح ولا فيه محذور فلا حرج. والقرآن كله خير كله شفاء، لكن اختار بعض الآيات آية الكرسي يرقي بها أو الفاتحة مثل مرق الصحابة آخر آية آخر البقرة آخر مثلا الإسراء قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا، وآخر المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وأول الصافات الصافات الصفات 3 آيات من سورة الرحمن يا معشر الجن والإنس، و3 آيات من آخر سورة الحشر، والمعوذتين قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون، ها طيب تقرأ، والآيات اللي في السحر أيضا تقرأ مثل ما ذكر بعض العلماء سبعة من السدر صب عليها ماء تقرأ القواقل وآية الكرسي، هذا مجرب لمن حبس على امرأته يشرب منه ويغتسل، هذا كله طيب، والسدر لا محذور فيه. الحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود، هذا سبق المؤلف رحمه الله كره في استنباط الأحكام، كره هنا الوضع اليد، وكره هناك في شدة المرض، وكره في أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الثلاثة. هذا الحديث هو حديث ابن مسعود قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعك وعكا شديدا فمسسته بكسر السين الأولى، وهذا هو الشاهد قال فمسسته، وضع اليد على المريض، الشاهد قال فمسسته حيث لم مسه وضع يده عليه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على وضع اليد على المريض. فمسسته فقلت يا رسول الله إنك تعك وعكا شديدا، فقال الرسول أجل، أجل بمعنى نعم، لفظا ومعنى نعم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني عليه الصلاة شدد في الحمى التي أصابت حتى صار مضاعفة كما يصيب اثنين. فقلت له ذلك أن لك أجرين، استفهام يعني كونك توعك وعك شديد لأن لك أجرين. فقال رسول أجل، قال رسول أجل يعني نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. هذا في فضل المصائب والأمراض وأنها كفارة للسيئات، سبق هذا أن الكفارة أن الأمراض والمصائب والهموم والغموم والأكدار كلها كفارات، سبق الحديث الآخر ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفى الله خطاياه. في اللفظ الآخر ما من مسلم يصب من نصب ولا وصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى شكر شاكوى إلا كفر الله من خطاياه. إذا الغموم والهموم والأحزان والأمراض والنصب التعب والوصب المرض والأمراض والتعب كلها كفر الله من سيئاته، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، وهذا مقيد عند أهل العلم باجتناب الكبائر. أما إذا كان مصر على الكبائر متوعد من ذلك، كان مصر على السرقة أو على الزنا أو على التعامل بالربا أو عقوق الوالدين أو قطعة الرحم أو أكل مال اليتيم، هذا متوعد من النار، لابد له من توبة، لابد له من توبة. يقول تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهذه الأمراض كفارات، وإذا صبر واحتسب ورضي أجره الله أجر آخر قبل صبره واحتسابه، وإن جزع وتسخط صار عليه الوزر والإثم، يكون المرض كفارة، المرض كفارة، ويكون الجزع والسخط عليه إثم، صار عمل معصية عليه إثم هذه المعصية، وإن صبر واحتسب أثيب ثواب آخر، وإن رضي أثيب ثواب آخر، صبر ورضي أثيب ثواب الصابرين وثواب الراضي، وإن اعتبر هذه المصيبة نعمة وشكر الله عليها أيضا نصيب ثواب الشاكرين. ذكر في حديث عن عائشة الحرب أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا يضع يده على المكان الذي يألمون ثم يقول بسم الله، قال أخرجه أبو يعلى بسند جيد بسند حسن، إذا عاد مريضا يضع يده على المكان الذي يألم ثم يقول بسم الله. جاء في حديث آخر أنه الإنسان يضع يده على الذي يألم ويقول بسم الله ثلاثا ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، يقول بسم الله ثلاثا ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وجاء في الحديث الآخر أنه يبل إصبعه ويضعه في التربة ويضعه في المكان الذي يعلم ويقول بسم الله تربة أرضنا في ريقة بعضنا يشفى به سقيمنا، يعني يبل إصبعه ويضعه على الأرض ثم يضعه في المكان الذي يعلم منه أو على مكان المرض من المريض ويقول بسم الله تربة أرضنا في ريقة بعضنا يشفى به سقيمنا. ذكر أيضا حديث الترمذي حديث رواه عمر لكن سنده لين انه قال تمام عيادة المريض ان يضع احدكم يده على جبهته فيسأله كيف هو، واخرجه من السني ولفظه يقول كيف اصبحت او كيف امسيت، لكن سنده لين هنا. نعم يقول يضع يده على جبهته هذا في حديث واضح في حديث سعد هذا. نعم ايه ايش اللي خاص؟ لا عام عام ايش خاص في الحمى؟ نعم الله اكبر بس تربة الارض لا بريقة الارض هي ارض. نعم احسن الله عليك.
باب ما يقال للمريض وما يجيب. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فمسسته وهو يوعك وعكا شديدا فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا وذلك أن لك أجرين. قال أجل، وما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال كلا بل هي حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن.
نعم هذا الترجمة فيما يقال للمريض من الكلام وما يجيب به المريض، القول الذي يقوله الزائر والجواب الذي يجيب به المريض. ذكر حديث ابن مسعود السابق هذه المرة الرابعة ذكره في أربعة تراجم لاستنباط الأحكام في شدة المرض في أشد الناس بلاء الأنبياء وفي وضع اليد على المريض وفي ما يقال للمريض، وهذا يدل على يعني دقة فقه البخاري رحمه الله استنباط الأحكام. ذكر حديث عبد الله وهو عبد الله بن مسعود قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فمسسته وهو يوعك وعكا شديدا الحمى فقلت إنك لا توعك وعكا شديدا وذلك أن لك أجرين. قال أجل. إذا هذا القول الذي قال المريض هذا القول للمريض القائل عبد الله بن مسعود والمريض النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد الله بن مسعود قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتوعك وعكا شديدا وذلك أن لك أجرين، يعني استفهم يعني هل ذلك لك أجرين، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال أجل، يعني أجل بمعنى نعم لفظ نعم معنى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجرة. فيه دليل على أنه على أن المريض يتكلم الزائر يتكلم مع المريض يسأله عن حاله والمريض يجيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المصائب تكفر الخطايا، قل ما من مسلم تصيبه أذى إلا حتى الله إلا حاتت عن الخطايا كما تحت ورق الشجر، فيه أن المصائب تكفر الخطايا فإذا احتسب كان له مع التكفير أجر وثواب. وعيادة المريض فيها مصالح فوائد عظيمة، فيها تخفيف ألم المريض وتقوية نفسه إذا رأى إخوانه يزورونه ويعتنون به، وفيه تأنيس له وتعرف على حاله وتقوية الصلة بينه وبين أقاربه. وقد يكون للمريض حاجة فيفشيها إلى بعض أخوانه فيقضونها من قرض يحتاجه أو دواء يحتاجه أو وصية لأهله وأولاده أو لغير ذلك من المصالح. سبق أن الشيخ المنيف يخبر العظيم وأن سبق أن الخير محمد ترجم قال باب وجوب عيادة المريض ورأى أنها واجبة قال باب وجوب عيادة المريض ورأى أنها واجبة وجوبا كفائيا على الكفاية استدل بحديث عود المريض وفك العاني وأطعم الجائع فجعلها سواء طعام الجائع وفك الأسير هذا واجب ومثله عيادة المريض وهو واجب كفائي إذا أطعم الجائع واحد سقط الواجب عن الباقي وإذا فك الأسير واحد سقط وإذا عاد المريض واحد سقط عن الباقي دل على أنه واجب كفائي. فالبخاري رحمه الله يرى أن وجوب عيادة المريض واجب فإذا لم يعده أحد يأثم الجميع على هذا مثل تغسيل الميت والصلاة عليه وتكفينه إذا غسل واحد الميت سقط الأعمال وإن ترك الناس كل الميت ما غسلوا أثموا أو تركوا دفنه أثموا أو تركوا تكفينه أثموا أو تركوا الصلاة عليه أثموا وإن صلى واحد أو اثنين أو وغسله سقط الواجب كذلك عيادة المريض إذا ترك الناس عيادته أثموا وإن عاده واحد سقط الواجب كذلك إطعام الجائع لو ترك الناس الجائع حتى يموت أثموا وإن أطعمه واحد سقط الواجب على الجميع وكذلك تخليص الأسير هذا اختيار البخاري يرى أن عيادة المريض واجب ولهذا قال باب وجوب عيادة المريض لكن جمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب مستحب وهذا هو المعروف عند الجمهور سبق الحديث أنه في عيادة المريض فضل في صحيح مسلم من عاد مريضا لنزل في خرفة الجنة خرفة جناحة الحديث الآخر أن عاد مريضا في الصباح صلى عليه كذا من الملائكة ألوف حتى يمسي وإن عاده مساء صلى عليه كذا حتى يصبح قال عجل عظيم. الحديث الثاني حديث ابن عباس في قصة الأعرابي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم فيه من فوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في زيارته للأعراب وللصبيان سبق أن المؤلف ترجم قال باب زيارة باب عيادة الأعراب عيادة الأعراب وأنه يزار ولو كان عربي ولو كان بدويا ويزوره الكبير زيارة الكبير والإمام الأعرابي فيه مصالح من فوائد في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تعليم للأمة وتعليم للأعرابي قد يحتاج شيء قد يحتاج إلى أن يعلمه أحكام الطهارة وأحكام الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على هذا الأعرابي يزوره فقال له لا بأس ظهور إن شاء الله وهذا هو الشاهد هذا قول الزائر للمريض المريض الأعرابي والنبي الزائر الترجمة باب ما يقال للمريض فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لا بأس ظهور إن شاء الله ماذا رد الأعرابي جواب الأعرابي رد عليه ردا سيئا جواب سيء ما ينبغي أن يقال مثال قال تقول طهور كلا ليس الطهور بل هي حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيله القبور يعني حتى يموت يعني بل هي يعني الحمى في رياضة الكشمهني بل هو أي المرض تفور أو تثور يعني تزيره القبور يعني من زاره إذا حمله على الزيارة بغير اختياره فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا يعني إذا أبيت فنعم لك يكون كما ظننت إذا أبيت هذا فلك ما اخترت لنفسك نسأل الله العافية هذا جواب سيء من هذا العربي ولا ينبغي أن يجاب بهذا الجواب بل ينبغي أن يقول نعم طهر الله من المرض جعله الله طهارة جزاك الله خيرا نسأل الله أن يطهرنا من ذنوبنا ما يقول بهذا الجواب السيء ولهذا يقول جاء هنا أمسى ميتا هذا الأعرابي صلى الله عليه قل لا بأس طهور إن شاء الله هذا باب الخبر وليس باب الدعاء طهور إن شاء الله لو كان باب الدعاء ما وصل فيه استثناء جمع بينه وبين الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي شئت الله وارحم لي شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكتها له وفي لفظ فإن الله لا يتعلم شيئا أعطاه ما يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، هذا يشعر بأن الإنسان مو بحاجة إلى المغفرة. كان يقول يا الله إن شئت اغفر لي وإن شئت لا تغفر لي، أنا ما بحاجة إلى المغفرة، ما أنا بحاجة، هذا غلط. ولهذا قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة وفي الأخذ وليعظم الرغبة، فإن الله لا تعلم شيئا أعطاه، فإن الله لا مستكره له، قل اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. هنا قال طهورا إن شاء الله دل على أن الخبر وليس دعاء، لو كان دعاء لما استثنى، دل على أنه خبر. وقول الحافظ سبق أنه دعاء، الظاهر أنه دعاء ليس بسديد، ليس بجيد. وكان الأولى بالعراض يعني يقول طهر الله من العراض، كفر الله سيئاتنا، أثابك الله، ويدعوها. لكن هذا من جفاء، هذا بسبب الجفاء، جفاء الأعراب وبعدهم عن الذكر وسماع المواعظ. ولهذا قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم إلا ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ولكن استثنى الله من قال ومن الأعراب في آخر ومن الأعراب يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما في قربة عند الله وصلاة الرسول. نعم. نعم لا شك في تكفير السيئات، وفيها أيضا قد تكون صائب كف عقوبة على السيئات، قال وما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ولو غالب تكون تكفير السيئات، وقد تكون رفع الدرجات كما يحصل الأنبياء والصالحين يبتلون ليرفع الله درجاتهم ويكونوا قدوة لأممهم. نعم يعني لأجل أن تزيرها القبور، تصيب المرض حتى تنقله إلى القبور إلى الموت كما تعليق صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله لك. باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف على قطيفة فدكية وأردف أسامة وراءه يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله، وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله فلما غشيت المجلس عجاجة
عجاجة
عفى الله عنك فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه قال لا تغبروا علينا، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل فدعاهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي يا أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال سعد: يا رسول الله اعف عنه واصفح، فلقد أعطاك الله ما أعطاك، ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة على أن يتوجهوا ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه، فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد هو ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون.
هذا الترجمة لعيادة المريض راكبا وماشيا وردها على الحمار، فيه مشروعية عيادة المريض سواء كان راكبا إن كان المكان بعيدا على الدابة أو على السيارة، أو ماشيا أو ردفن على الحمار، يعني يركب اثنين أو ثلاثة لا بأس على الحمار، أو يأتي ثلاثة أو أربعة أو خمسة في سيارة، أو يأتي وحدة في سيارة وحدة، كل هذا لا حرج فيه. يأتي يزور وحدة راكب أو يزور معه أحد، ردفن على الدابة أو معه في سيارة جماعة، أو يزور مشاة إذا كان المكان قريب، كل هذا مشروع. ذكر حديث أسامة في أول الهجرة في قصة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة، وكان هذا في السنة الأولى قبل غزوة بدر. ركب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار على إكاف، على قطيفة فدكية. الإكاف هو الذي يلي الحمار، والقطيفة فوق الإكاف، يعني يجعل الإكاف يعني كأنه بساط ثم يجعل فوقه القطيفة، يعني يجعل فوق الحمار الإكاف صاط أو كذا ثم يكون فوقها القطيفة، والراكب يكون فوق القطيفة، تحت القطيفة وتحت القطيفة الإكاف، والإكاف ما يوضع على الدابة، يسمى بعضهم يوضع على حمار يسمى البردعة، بعضهم البردعة قد تكون من جلد وقد تكون ربل، يضع فوق الحمار ثم يضع فوقها القطيفة ثم يجلس. الفدكية نسبة إلى فدك، القرية المشهورة كانت صلعت منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يزور سعد راكبا على حمار عليه تحت قطيفة وتحت القطيفة إكاف، وأردف أسامة وراءه، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه أردف أسامة على خلاف عادة المتكبرين في مشروعية عيادة المريض راكبا وردفا على الحمار كما ترجم المؤلف، في مشروعية عيادة المريض راكبا وردفا على الحمار حيث أردف أسامة، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في ركوب الحمار وإردافه مع أسامة خلافا لأهل الكبر الذين يعنفون من ركوب الحمار ويعنفون من الإرداف. أهل الكبر ما يركب الحمار، وإنما يركب في الأول يركب الخيل المسومة، وكذلك إذا ركب ما يركب مع أحد من كبره، ما يرضى يركب مع أحد وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم تواضع ركب الحمار وأردف أسامة عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين. وكان القول قبل أن يستمع، فيعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر، يعني هذا في السنة الأولى، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي السلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله، يعني قبل أن يظهر إسلامه، لأنه لم يسلم بل مات على نفاقه وكفره نعوذ بالله، والمعنى قبل أن يظهر إسلامه، وأظهر إسلامه بعد غزوة بدر لما قوي المسلمين أظهر الإسلام. وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود، كان هذا في أول هجرة قبل أن ينتشر الإسلام، وهو لا يدل على اختلاط المشركين، لكن هذا هو الواقع، كان في أول هجرة في مجلس في اختلاط مسلمين ومشركين ويهود. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية السلام على المسلمين ولو كان معهم من غير المسلمين، إذا مر بأخلاط في مسلم أو مسلم يسلم ويقصد المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجمع فيه مسلمون وفيه مشركون وفيه يهود فسلم عليهم. فلما غشيت المجلس عجلة الدابة الغبار يطلبهم مدفلت غبار يعني على الحمار، غشت المجلس العجاجة غبار غبار الحمار، خمر عبد الله بن أبي رداءه بأنفه يعني غطى أنفه بردائه وقال لا تغبروا علينا. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف، سلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل فدعاهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن. فقال له عبد الله بن أبي من الشر اللي في نفسه قال يا أيها المرء يخاطب الرسول إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذينا به في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاخلص عليه، هذا حسن لكن لا تؤذينا به، روح مكانك واللي يجيك أدعظ، اللي يأتي لك في مكانك أعظ، أما تأتي لنا تعظنا لا تؤذينا به بسبب الكفر اللي في نفسه. فقال ابن رواحة عبد الله بن رواحة صحابي الجليل بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإننا نحب ذلك. حصل نزاع فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون يعني يتهايجون غضبا، والنبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا في عناية النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة أسباب الخلاف والفتنة وجمع القلوب لقبول الدعوة. وكذلك ينبغي للدعاء من بعده والأعيان والرؤساء أنهم يعتنون بإزالة أسباب الخلاف والفرقة والعناية بجمع القلوب. فركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى دابة حتى دخل على سعد بن عبادة يزوره فقال له أي سعد، أي حرف ده يعني يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ أبو حباب كنيه عبد الله بن أبي، ما قال عبد الله بن أبي كنه في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصبره وتأليفه على الدعوة والإسلام حيث كنى عبد الله بن أبي وقال سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ ولم يقل ما فعل، ما قال النبي ألم تسمع ما قال الفاسق ما قال الخبيث، لا قال ما لم تسمع ما قال أبو حباب، هذا من الصبر والتأليف على الدعوة، كناه بكنيه كنة حسنة، ألم تعلم ما قال أبو حباب؟ لكن تجد بعض الناس حصل مثل هذا الموقف يأتي يقول لا ما سمعت ما قال الخبيث الفاسق الكافر قال كذا وقال كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، قال ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ لأجل التأليف على الدعوة والصبر يريد عبد الله بن أبي. قال سعد يا رسول الله اعفو عنه واصفح، فلقد أعطاك الله ما أعطاك يعني من النبوة والخير، ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة على أن يتوجوا فيعصبهم. البحيرة التصغير مصغر أي البلدة، وفي رواية اجتمع أهل هذه البحرة فتح الباء والسكون الموحدة يعني البلدة، يقال هذه بحرتنا أي بلدتنا، اجتمع أهل البحيرة أهل المدينة على أن يتوجوه فيعصبوه، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كاد أهل المدينة أن يجعلوا عبد الله بن رئيس عليهم، يتوجوه ويعصبوه بالعصابة التاج يجعلوا ملكا عليهم رئيسا، ففاته ذلك بالإسلام فشرق بالإسلام، ولهذا قال فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك عبد الله بن أبي، يعني كادوا أن يتوجوه يعني يجعلوا التاج على رأسه وهو كناية عن الملك، فيعصبوه بالعصابة عصابة التاج اللي يجعل على رؤوس الملك، فلم يحصل له ذلك فشرق يعني لم يقبل الإسلام صلى الله عليه. فلما رد ذلك يعني لما فاته بضم الراء يعني لما فاته ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بالإسلام يعني غص بالإسلام فلم يقبل الإسلام، فذلك الذي فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. والشاهد ما القصة عيادة النبي صلى الله عليه وسلم سعد وهو راكب وردفا على الحمار سرق بفتح الشين وكسر الرأي يعني غصب. والحديث الثاني حديث جابر قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون، البغل هو المتولد الفرس والحمار، أبوه حمار وأمه من الخيل، فهو متولد من حلال وحرام فيكون حراما، حرام الأكل، لأنه يغلب جانب الحاضر، إذا تسمى حاضر ومبيح غلب جانب الحاضر، مثل ما جاء في الحديث أن إذا أرسل الكلب وكان معه كلب آخر فلا تأكل، فإني أخاف أن أنك سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر، سمى حاضر ومبيح. وكذلك ومثل إذا سقط الطائر في الماء ولم يدري هل مات من الرمية أو من الماء يغلب جانب الحاضر. وكذلك هنا البغل متولد من حلال وحرام يغلب جانب الحاضر، لا سبرك البغل ولا برذون، يعني أنه ركب ماشيا، جاء ليس براكب لا جاء، يعني أنه جاء ماشيا، فدل على مشروعية زيارة ماشيا أو راكبا. والبرذون كان هذا كانهم أظنه ما كان من العاجم. تكلم على البرذون عندك؟
ما ذكر شيء يا فندم.
ها؟
ما ذكر شيء.
النسخة الثانية في. أظنه ال. نوع من الخيل الظهر من الخيل العاجم. من الخيل العجمية الخيل العربية بردون غير الخيل العربية نوع من الخيل كذا بس نعم الحديث الأول فيه النبي زاره راكبا وردفا على الحمار، والحديث الثاني فيه دليل على أنه زاره ماشيا، ف ففيه على مشروعية زيارة المريض ماشيا أو راكبا، فالأمر في هذا واسع، وسواء كان راكبا وحده أو معه جماعة أو ماشيا وحده ومعه جماعة. وظهر الخيل غير العربي البردون من الخيل غير العربي. نعم سم بارك. نعم إيه لم يحي يعني قرأ عن شيء من القرآن ما ذكر هذا لا. نعم نعم على أصل ظهر على أصل في النهي التحريم، وقال وأكد قال يعظم الرغبة فإن الله مستكره له، ولأنه يشعر بأن الإنسان كأنه ليس بحاجة إلى الدعاء أو غيره. نعم لا لا غير. ما يقول والله الشك يجزم لا يقول إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: ولكن هؤلاء التبس أمرهم على من لم يعرف حالهم، كما التبس أمر قرامطة الباطنية لما ادعوا أنهم فاطميون وانتسبوا إلى التشيع فصار المتبعون مائلين إليهم،
يعني التبس أمر الاتحادية يقوم بوحدة الوجود، لأنهم يدعوا أنهم أهل الحقيقة وأهل المعرفة، التبس أمرهم على بعض الناس يظنهم على حق، مثل ما التبس أمر الفاطميين الذين يزعمون أنهم من أهل البيت وأنهم يحبون أهل البيت وهم يعبدون أهل البيت ويكفرون الصحابة، التبس أمرهم ظن بعضهم أنهم على حق. كذلك الاتحادية الآن لأنهم منافقون زنادقة، والمنافق التبس أمره يهوذ الإسلام ويبطل الكفر، ولهذا التبس أمر المنافقين فدل الله صفات المنافقين حتى يعرفهم الناس ويحذرهم. ولم يزل الله يقول ومنهم في سورة التوبة ومنهم يقول ذلي ومنهم يلبسك الصدقات ومنهم الذين أذوا النبي، حتى خشي المنافقون أن يسموا بأعيانهم وبأسمائهم. كذلك هنا الاتحاد زنادقة منافقون، وكذلك الرافضة زنادقة التبس أمرهم على بعض الناس يظنونه على الحق. نعم
131
نعم نعم لا شك، لأنهم يظهرون الإسلام وينفقون الأموال ويزعمون أنه الحق ويلبسون على الناس، اللي يعرف حالهم يرى ما هم عليه في الفروع أيضاً هم على حق، لهم يظهرون المظاهر يقول نحن مسلمون ويوفرون لحاهم ويأمرون نساءهم بالتحجب، ويأتي مندوبهم إلى الدول الفقيرة وكذا ويوزع عليهم الأموال والشركات ويقول نحن هذا الإسلام، ويوزع عليهم الكتب ويقول نحن الآن كذا، نحن الآن نطبق الشريعة، نحن الآن النساء تتحجب ونمنع الخمور ونمنع هذا الإسلام، ولا يدرون ما يدعى عن المعتقد الخبيث. الخبيث ما يدعى عن الاعتقاد، العقيدة الخبيثة وهي تكفير الصحابة وعبادة أهل البيت، بينما أهل السنة الذين ينتسبون إلى السنة حالهم حال سيء، مظهر سيء، تجد المندوب منه حريق، تجد يذهب إلى مكان الخمارات ولا يهتم بالمسلمين ولا يعطي أحد شيء ولا يدعو الإسلام ولا يبث الإسلام، فينفر الناس منه. وإذا جاءهم الرافضي وهو ملتحي وكذا ويوزع عليهم الدراهم والشيكات يقول هذا الإسلام، ورأوا حالهم أن الإسلام تتحجب وأنهم يمنعون الزنا ويمنعون الخمور، قال هذا الإسلام ولا يدعو عن العقيدة، هذا من المصائب. نعم.
وهكذا هؤلاء ولهذا كان من مال إليهم كان من مال إليهم أحد رجلين، إما زنديقا منافقا وإما جاهلا ضالا.
نعم، اللي يميل إلى الاتحادية هو أحد، إما أنه ما يعرف حالهم وإلا أنه زنديق مريض منافق يميل إليهم لخبثه ومرضه في قلبه. أعوذ بالله.
وهكذا هؤلاء الاتحادية فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم.
نعم، هؤلاء الاتحادية يقولون بوحدة الوجود، سموا اتحادية لأنهم يقولون اتحد الخالق والمخلوق، فصار الرب هو العبد والعبد هو الرب، اتحدا وصار شيئا واحدا، كما يقول النصارى في المسيح أنه اتحد اللاهوت في الناسوت، شيء من الله بشيء من الناس وصار شيئا واحدا يقال له المسيح. نعوذ بالله. وهؤلاء سموا اتحادية لأنهم يقولون بوحدة الوجود، وأنه ليس هناك رب وعبد ولا عبد ولا خالق والمخلوق، بل ما تراه كل ما تراه هو الخالق وهو المخلوق، وكل ما تراه يقول هذه مظاهر لتجلي الحق وأسماء وصفات له، البحار والأشجار كل هذه أجزاء له. أعوذ بالله.
وهكذا هؤلاء الاتحادية فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم، ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبة.
نعم، هذا إذا كان هناك دولة إسلامية تقيم الحدود يؤخذون يقتلون، ولا تقبل توبتهم على الصحيح في الدنيا، يعني لأن المنافق والزنديق ومن سب الله ورسوله والسهل لا تقبل توبتهم في الدنيا حتى لا تجرع الناس على هذا الكفر الغليظ، أما في الآخرة فأمره إلى الله، إن كان صادقا في توبته فلا، فالله يقبل توبة الصادق، لكن في الدنيا لا بد من قتله تفعل شره، هذا هو المعتمد عند المحققين. وذهب بعض العلماء إلى أنه استثام، فإن تاب ترك وإلا قتل، لكن معروف عند المحققين الشيخ الإسلام وغيره ألف كتاب في هذا، هو كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، مؤلف خاص بهذا، الشيخ الإسلام سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول، ورأى أنه يقتل وأنه لا يستتاب في الدنيا، لا بد من قتله ولا تقبل توبته. نعم.
وهكذا هؤلاء الاتحادية فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم، ولا تقبل توبة أحد منهم،
يعني من قبل رؤساء الأمور، أما الناس لا، الأفراد ما يأتي يقتل، يأخذ واحد ويقول بقتل هذا الاتحادي، لا، تكون فوضى، تصير فوضى، وكل من صار له هوى على شخص قتله وقال هذا أنه كافر، هذا كافر، هذا جنبي، لا، هذا يقبل رؤساء الأمور، دولة الحكومة الإسلامية هي التي تأخذ هؤلاء تستثيبهم وتنظر وتحقق معهم في المحاكم الشرعية، فإذا ثبت عليهم ذلك تقام عليهم الحدود، أما الناس لا يقتلون، الأفراد ما فهموا شيئا من ذلك، أنت فرض بيدك الدعوة إن استطعت تدعوه إلى الله. نعم، وليس بيدك القتل، وإلا كانت المسألة فوضى، صار كل يقتل من يشاء وتكون المسألة فوضى واضطراب. نعم.
ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل التوبة، فإنه من أعظم الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون أعظم الكفر.
نعم، بل يقتل في الحال زجرا لأمثاله. أما إذا تاب ثم سلم نفسه فالصواب أنه تقبل، مدام أنه تاب قبل وسلم نفسه هذا دليل على صحة توبته، كما قال الله تعالى في المحاربين قطع الطريق إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فإذا تاب وسلم نفسه هذا دليل على صحة توبته. أما إذا أخذ فلما أخذناه كان تائب ما تقبل. نعم.
فإنه من أعظم الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون أعظم الكفر، وهم الذين يفهمون قولهم ومخالفتهم لدين المسلمين، ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم. أو
هذا من أعظم،
فإنه من أعظم الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون أعظم الكفر.
نعم، هم الاتحادية زنادقة ملاحدة، والزنديق يطلق على المنافق، كان يسمى منافق في الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ثم منافق، ثم بعد النبوة صار يسمى زنديق، ويكلم فارسية معربة، فصار الزنديق هو المنافق، ويطلق الزنديق على الجاحد المعطل. وصار في زمن هذا يسمى علماني، فتح العين علماني، العلمانيون هم المنافق والزنديق والعلماني واحد، هو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، سمون الآن في زمن العلمانيين والعلمنة، يعني العلمنة معها الكفر، فقال بعدم تحلل من دين الإسلام هذه علمنة صلى الله عليه وسلم. نعم، والعلماني هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر. نعم.
فإنه من أعظم الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون أعظم الكفر، وهم الذين يفهمون قولهم ومخالفتهم لدين المسلمين، ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم.
إيش ويجب؟
ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم.
نعم.
أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا كلام لا يدرى ما هو، أو من قال أنه صنف هذا كتاب، وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق.
نعم، يعني لا ينبغي الإنسان أن يشاركهم ولا أن يهور بشأنهم ولا أن يعتذر عنهم، فليعتذر عنهم ويدافع عنهم يعاقب عقوبة بليغة ترجعه. في ناس الآن يدافعون عنهم ويلتمسون لهم المعاذير، هؤلاء يجب عقوبتهم وردعهم، ما يدافع عن العلمانيين والأشرار والفساق، ما يدافع عنهم، ولكن يؤدبون بما يردعهم، فساق لهم يردعهم، والمنافق يقتل في صحيح قول العلماء من قبل ولاة الأمور إذا ثبت عليه ذلك. نعم.
بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون عن القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله.
نعم، فكيف يدافع عنهم هم بهذا الحال؟ اللي يدافع عنهم مريض القلب. نعم.
فضررهم في الدين أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم ويترك دينهم كقطاع الطريق وكالتتار الذين يأخذون منهم الأموال ويبقون لهم دينهم.
يعني هذا ضرره في الدين أشد من ضرر السموم على الأبدان، اللي يضر الناس في أبدانهم وفي أموالهم هذا نعم يعاقب، لكن الذي يضر الناس في دينهم أشد، ينبغي العقاب أشد. حاول تعالى يضر الناس في دينهم، إذا كان السراق وقطع الطريق يضر الناس في أموالهم، فالاتحاد يضر الناس في دينهم، في أصل دينهم، فذنبهم أشد وعقوبتهم ينبغي تكون أشد أيضا. نعم.
فضررهم في الدين أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم ويترك دينهم كقطاع الطريق وكالتتار الذين يأخذون منهم الأموال ويبقون لهم دينهم ولا يستهين بهم من لم يعرفهم، فضلالهم وإضلالهم أعظم من أن يوصف، وهم أشبه الناس بالقرامطة الباطنية، ولهذا هم يريدون دولة التتار.
نعم، القرامطة الباطنية نسبة إلى قربطة بالحمدان، والذين يقول الشريعة ظاهر وباطن، من جنس الاتحادية. يقول الشريعة لها ظاهر وباطن، فالظاهر للناس والباطن للخواص. فيقول الصلاة لها ظاهر ولها باطن، فظاهرها صلاة المسلمين وهي الهيئة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، هذه صلاة المسلمين. أما هم يقول الصلاة معرفة الصلاة للمشايخ، إذا عرفت الصلاة للمشايخ هذه صلاتهم. والصيام له ظاهر وباطن عند قراءة طهر البطين، فظاهره الإمساك، إمساك المسلمين عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، والباطن للخواص وهو كتمان أسرار المشايخ، كتمان سر المشايخ، هذا هو الصيام عندهم. والحج له ظاهر وله باطن عند قراءة البطين، ظاهره حج المسلمين بيت الله الحرام، يقول هذا المسلمين، هذا العامة يسمونه العامة، محجوبون عن الباطن. وأما الخاصة فالحج معناه السفر إلى شيوخهم، السفر إلى شيوخهم هذا هو الحج، هذا الملاحدة يجعل الشيء ظاهر وباطن. نعم ها السنة ما عندهم ظاهر وباطن، الظاهر والباطن كله سواء، ظاهر المؤمن وباطن هو الإيمان بالله ورسوله، ظاهر الإيمان وظاهر العمل وباطن هو الإيمان. نعم نعم هذا الشيعة نوع من التقية، نعم هذا مشاركة الباطنية في هذا. نعم
ولهذا هم يريدون دولة التتار ويختارون انتصارهم على المسلمين إلا من كان عاميا من شيعهم وأتباعهم
لكفر وضائع، يفضلون الكفر على المسلمين، يتمنون دولة التتار اللي قتلوا المسلمين وعباد الأوثان، يريدون أن يستولوا على المسلمين لأنهم يوافقونهم في الكفر، لا يستغرب هذا. نعم غلوبهم مريضة نعوذ بالله. نعم
منافقين على شيء
مثل العلمانية الآن، والعلمانيين هم يتمنون هذا، يتمنون ويفضلون رحمك الله دولة الكفر ويخاطبونها ويتمنون أنها تستولي على المسلمين لكفرهم وضلالهم. العلمانيين هذا شأنهم الآن، يمجدون أمريكا الآن ويتمنون أنها، كما وجد في الصحف بعض العلمانيين يمجد أمريكا ويتمنى أنها، يتمنى أنها تستولي على الشرق الأوسط، تستولي على الأمم، وأنها حتى تنشر الحضارة والخير على الناس لكفرهم وضلالهم أعوذ بالله، لأن قلبه مريض أعوذ بالله. نعم
ولهذا هم يريدون دولة التتار ويختارون انتصارهم على المسلمين إلا من كان عاميا من شيعهم وأتباعهم فإنه لا يكون عارفا بحقيقة أمرهم. ولهذا
عامي قد يكون قد ينخدع لما يدري. نعم
ولهذا يقرون اليهود والنصارى على ما هم عليه ويجعلونهم على حق كما يجعلون عباد الأصنام على حق، وكل واحدة من هذه من أعظم الكفر.
نعم لأنهم يقولوا كل واحد على حق، اليهود يجعلهم على حق وعباد الأصنام على حق والنصارى على حق، وكل من عبد الشيء حق لأنه وجود واحد لكفرهم وضلالهم. نعم
ومن كان محسن للظن بهم وادعى أنه لم يعرف حالهم عرف حالهم، فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار وإلا ألحق بهم وجعل منهم.
نعم الذي يثني عليهم ويعينهم هذا يبين له، فإن قبل وإلا صار مثلهم الحق في الكفر والضلال نعوذ بالله. نعم
ومن قال لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فإنه من رؤوسهم وأئمتهم، فإنه إن كان ذكيا فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله.
إيش؟
ومن قال لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فإنه من رؤوسهم وأئمتهم، فإنه إن كان ذكيا فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله، وإن كان معتقدا لهذا باطلا وظاهرا فهو أكفر من النصارى. فمن لم يكفر هؤلاء وجعل
من لم يكفرهم أو شك في كفره فهو كافر مثلهم، هذا من نواقض الإسلام عدم تكفير المسلمين أو الشك في كفره، هذا الشخص الذي حسن حالهم هذا بمرة في قلبه. فإيش فمن لم
يكفر هؤلاء
قبله.
وأما من قال كلام تأويل يوافق الشريعة فإنه من رؤوسهم وأئمتهم.
نعم يقول لهم تأويل يوافق الشريعة، كيف الاتحادية الذي يقولون وجود واحد ويكون الخالق لهم تأويل خالف الشريعة، هذا يعرف كذب نفسه، وإن كان يعتقد هذا فهو منهم، كان باطن وظاهر فهو منهم انضم إليهم وصار منهم نعوذ بالله. نعم كيف لهم تأويل يوافق الشريعة وكفرهم واضح أعظم أعظم الكفر. نعم.
وأما من قال كلام تأويل يوافق الشريعة فإنه من رؤوسهم وأئمتهم، فإنه إن كان ذكيا فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله، وإن كان معتقدا لهذا باطنا وظاهرا فهو أكثر من النصارى. فمن لم يكفر هؤلاء وجعل لكلامهم تأويلا كان عن تكفير النصارى بالتثبيث والاتحادية أبعد، والله أعلم.
فمن لم يكفر هؤلاء وجعل
لكلامهم تأويلا كان عن تكفير النصارى بالتثليث والاتحادية أبعد.
نعم يعني يقول اللي ما يكفرهم يقول لهم تأويل وافق الشريعة، معناه أنه ما يكفر النصارى اللي يقولون الله ثلاثة، لأنهم قد يكون أخف كفرا منهم، وإن كان الكفر كلهم على كفر لكن هؤلاء أشد كفر هؤلاء والعياذ بالله. نعم فاللي لا يكفرهم معناه لا يكفر النصارى من باب أولى، ومن لم يكفر النصارى فهو كافر. نعم.
وقال الشيخ الإسلام أحمد تيمية قدس الله روحه بسم الله الرحمن الرحيم، قال في الحاشية: هذه رسالة تسمى حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة وجود.
بارك الله صلى الله السلام والعافية. نعوذ بالله من زيغ القلوب. صلى الله السلام والعافية. ايش كلهم لا يستتابون على الصحيح، كلهم يقتلون مقبلات الأمور. من سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام أو سب بالله أو بكتابه أو رسوله، وكذلك الساحر ومن تكرت لدته، كل هؤلاء لا يستتابون على الصحيح كذلك على فيها صحيح قول العلماء. والقول الثاني لأهل العلم أنهم يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا. نعم هم موجود، قلنا أنهم موجودين ومنتشرين الآن. الصوفية وصلوا لقول بحث الوجود، في لكل شيخ طريقة، فالله يصل لقول بحث الوجود، القادرية والشاذلية والقشمبدية وغيرها والسهروردية، فالله يصل لقول بحث الوجود، فهم موجودين الآن في كل مكان. اتحادية الصوفية قلت لكم أنه وجد منهم في زمن النميري الرئيس في السودان وقاتله، يدعى أنه ينفض جبته ويقول أنه الله، يدعى أنه هو الرب والعياذ بالله. وموجودين الآن في الاتحادية معروفين الآن في كل مكان، موجود لهم كتب تطبع، هناك من يدافع عنهم وقال أن هؤلاء عارفين بالله، موجودين في مصر وفي الشام وفي السودان وفي ليبيا وفي باكستان وفي الهند، في كل مكان موجودين، ولهم أتباع وناس يدافعون عنهم، يقول هؤلاء أهل المعرفة وأهل الحقيقة، وكتبهم تطبع وتحقق، تطبع الأوراق الثقيلة وهناك تبذل الأموال لنشر مذهبهم وطبعة كتبهم. نسأل الله السلامة والعافية. لا تظن أن هذا الكلام هذا ما ليس له وجود، موجود. نعم في زمن شيخ الإسلام في كل أزمان وفي زماننا. نعم نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
السائل من الجزائر يقول: أنا شاب جزائري ليس لدي مقدرة أعزب، شاب جزائري أعزب ليس لي مقدرة مادية على الزواج، وقد أوشكت على الوقوع في الحرام عدة مرات لكن الله عصمني والحمد لله، أملك من قوة الشهوة والحب للنساء ما الله به عليم، وأنا مضطر للعمل في الميدان العسكري لعدم وجود مصدر رزق آخر، ونحيط بعلم فضيلتكم أن النظام يفرض على الإنسان في هذه الميادين إجباريا بعض المخالفات الشرعية، وهي حلق اللحية، التحية بإشارة اليد، ومخالفات أخرى، وقد التزمت بالنصائح النبوية من الصيام وغض البصر، ولكن لم أقدر على الصبر، فما حكم عملي هذا؟ أفتونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا.
يقدر على الصبر ثاني على الزواج أو على الصبر في العسكرية؟
لا هو أعزب
لم يقدر على الصبر، فعل الإشهادات النبوية.
نعم ورزلت في النصح نبوي صيام غضب، ولكن لم أقدر على الصبر.
صبر عن الزواج
عن الوقوع يمكن أول
أو الصبر على الصبر على يعني البقاء في العسكرية التي
تظهر أنها الصبر عن مواقع الشهوات أو دائما تأتي الشهوات.
الله تعالى يقول: اتقوا الله ما استطعتم. الواجب عليه تقوى الله، ويشغل نفسه بالأعمال بطاعة الله وبالأعمال المباحة وبالأعمال يشتغل عليه ولا يشتغل، يأخذ أعمال أخرى، لا يجعله وقت إلا وقت الراحة، يشغل بأعمال مباحة وبأعمال يعني تفيده في أعمال دنيوية حتى يسر الله له الزواج، وإن استطاع أن يقترض ولو بقرض يتزوج إذا وجد من يقرضه أو من يعينه من المحسنين، عليه أن يبذل وسعه، ينبغي إعانة مثل هذا وعطاءه ومساعدته في القرض أو بالصدقة حتى يسر الله الزواج، هذه أن يبذل جهده مع المحسنين ومع أهل الخير ومن يقربه، والله تعالى يسر له قضاء الدين، وعليه مع ذلك أن يعمل بالمصالح النبوية كما قال، يصوم ويغض بصره ويشغل وقته ليله ونهاره في عمل ديني أو دنيوي، ولا يجعل له وقت فراغ إلا وقت النوم، وهذا من العلاج حتى يصل له الزواج. نعم،
لكن هل يدخل عسكري على هذه الشروط؟
هو باقي، هو باقي. نعم.
السائل من ليبيا يقول: صلاة ركعتي تحية المسجد قبل صلاة المغرب بساعة، وحتى دخول وقت المغرب هل أصليهما أم أجلس؟
في خلاف العلماء، من العلماء قال تجلس تغليبا لحديث النهي، وهم جمهور العلماء قال أصح وأكثر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. الجمهور يرون تغليب جانب الحال، قال حديث النهي أصح وأكثر، فلا تجلس ولا تصلي تحت المسجد ولا سنة الوضوء ولا شيء من ذلك. وقال آخر من العلم إنها حديث النهي مخصصة في ذوات الأسباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يصلي ركعة تحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وإعادة الجماعة وسجدة التلاوة، كل هذه تفعل لأنها من ذوات الأسباب، وهذا هو الأرجح. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا مسافر من الصين ولا يوجد مساجد الصلاة في المكان الذي يقيم فيه، فأعمل على الصلاة بمفردي وأصلي الصلاة جمعا وقصرا، فمثلا أصلي صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا ومدة إقامة 20 يوما، فهل عملي هذا صحيح؟
عملك ليس صحيح، لا يجوز لك أن تجمع تقصر وأنت قد نويت الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام، لأن الصواب الذي عليه جمهور العلماء أن الإنسان إذا نوى الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة من أول فريضة يتم الصلاة ولا يجمع ولا يقصر، لأن انقطعت أحكام السفر. أما إذا كانت إقامتك يوم أو يومين أو 3 أو 4 أو لا تعلم متى تنتهي حاجتك، إن انتهت حاجتك اليوم سافرت أو غدا سافرت، فإنك في هذه الحالة لا تزال مسافر، إذا صليت وحدك ومع المسافرين تقصر ولك أن تجمع، وإن صليت مع المقيمين تتم. نعم.
يقول السائل: شخص حفر لشخص بئرا بحفارته غير أن صاحب البئر ليس لديه ترخيص من الدولة بحفر بئر، فلما علمت به الدولة صادرت الحفارة، فاتجه صاحب الحفارة إلى أحد العاملين في المحكمة يرجع له حفارته، وقال له: إن أرجعت لي حفارتي أعطيتك هدية، مع أن هذا العامل في المحكمة لم يطلب منه ذلك، فأرجع له حفارته وأخذ العامل في المحكمة الهدية، فلما قيل له إنها رشوة قال: ليست كذلك لأني لم أطلب المقابل. والسؤال: هل هذه الهدية رشوة؟ وإذا كانت رشوة وأبى هذا العامل في المحكمة إرجاعها، فهل يستطيع أن يدفع لصاحب الحفارة نقودا مقابل الهدية؟
أبى أن ينفعها، أبى أن ينفع الرشوة، يعني أخذ صاحب المحكمة ولم يدفع هذه ويريد أن يسترجعها، على كل حال ظاهر أنها رشوة، لكن إذا أخذها ولم يستطع ردها ليس بيده شيء، كيف يستطيع يعطيه نقود؟ يقول ليش هل يعطيه نقود؟
أعطاه النقود بس من غير طلب منه، يقول عسى أنه يرجع الحفارة.
نعم. فلما
مع أن هذا العامل في المحكمة لم يطلب منه ذلك، فأرجع له حفارته وأخذ العامل في المحكمة الهدية.
نعم.
فلما قيل له إنها رشوة قال: ليست كذلك لأني لم أطلب المقابل.
ولو لا يأخذ ولو لم يطلب، لأن هذا عمله في المحكمة. نعم.
هذا كلام عن المرأة التي صلت في النساء، يقول: في حادث غير مسبوقة قامت امرأة، يقول، في فرجينيا إمامة مصلين بالنساء والرجال في صلاة الجمعة، امرأة أمريكية من أصل أفريقي وقالت أنها تسعى لتعزيز مكانة المرأة وتسند حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أم ورقة أنه أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها رواه أبو داود والدارقطني ورفض في المسألة أنه صلى الله عليه وسلم
من يقول هذا أم ورقة
أنه أمر أم ورقة
أن يستدل بهذا هي تستدل بها
هي المرأة الأمريكية من أفريقيا قالت أن إنها تسعى إلى تعزيز مكانة المرأة وتستند لحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أم ورقتهم أن تؤم أهل دارها رواه أبو داود والدارقطني ورفضت المساجد أداء تلك الصلاة بها وتقرر نقل الصلاة إلى أحد الكنائس. وعلى غرار ما سبق افتتح في العاصمة الهولندية أمستردام أمس السبت مسجد للنساء فقط حيث رفعت فيه امرأة أذان عشاء باللغتين العربية والهولندية وتولت إمامة الصلاة فيه امرأة وحضر حفل افتتاح عشرات المسلمات اللاتي يحملن الجنسية الهولندية وكانت أغلبهن غير محجبات. ويندرج هذا المسجد في إطار مشروع ينفذه مركز الثقافي في ديبالي الذي يضم مسلمات هولنديات ومعهد التطور الثقافي التابع لمؤسسة فورم مدعمة مالية من الحكومة ويهدف إلى إشراك وإدماج المرأة المسلمة في المجتمع بحسب القائمين عليه. فهل يجوز هذا جائز؟
غير جائز. سبق المرأة هذه اللي أمت الناس سؤال قبل أمس الدرس سبق أيضا البارحة أيضا كذلك تكلمنا عنه وقلنا إن المرأة ليس لها أن تأم الرجال وليس لها أن تخطب والمرأة ليس عليها جمعة ولا جماعة ولا يجوز للمرأة أن تصف بجوار الرجل حتى ولو كان زوجها ولو كان أباها وإنما تصف خلفه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أخرهن حيث أخرهن الله وقال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها لبعدها عن الرجال. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن المرأة إذا صلت بجوار الرجل فسدت صلاتها وصلاة من بجوارها. فكيف تهم هذه المرأة الناس تهم وتخطب الجمعة والمرأة ليس عليها جمعة تصلي بالرجال والنساء؟ أنا أقول هذه المرأة إن كانت جاهلة فهذا دل على ضعف إيمانها ولكن قد تكون هذه المرأة لها مقصد سيء. قد تكون هذه المرأة منافقة دخلت الإسلام نفاقا لتلبس على المسلمين وتجد البلبلة وقد تكون مرتدة لأنها أنكرت أمر معلوم الدين بالضرورة أن المرأة لا تعم الرجال ولا تخطب الجمعة ولا تصلي أمر معلوم من المسلم من دين الإسلام بالضرورة. ولم يعلم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد هذا أن امرأة خطبت الجمعة وصلت بالرجال إلى هذه الحادثة. هذه المرأة يعني أقل أحوالها ثم طردت من جميع المراكز الإسلامية واللي فتح لها المجال كنيسة النصارى ولا يستغرب من النصارى. فهذه المرأة يعني إن أحسن الظن فيها يقال إنها جاهلة وإن فعلت هذا عن جهل فتكون ضعيفة الإيمان ومخالفة. لكن عليها أن تسأل أهل العلم لو كانت صادقة تسأل العلم تسأل تستفتي قبل أن تعمل هذا. والأقرب والله أعلم أن هذه المرأة إما إنها منافقة دخلت في الإسلام نفاقا تتسمى بالإسلام نفاقا أو أنها ارتدت عن دينها بهذا العمل نسأل الله السلامة والعافية. وهذا عمل باطل وعمل شنيع وبشع كما تصلي وتخطب الجمعة تصلي بالناس هذا أمر شنيع وأمر فظيع ولا يعلم له نظير من زمن النبي إلى الآن أنه فعل مثل هذا العمل. فهذه المرأة إما أنها جاهلة مركبة ضعيفة الإيمان ظنت أن هذا مشروع أو أنها منافقة دخلت الإسلام نفاقا أو أنها ارتدت بهذا العمل والعياذ بالله لأن جحد أمر معلوم من الدين بالضرورة نسأل الله السلامة والعافية. وهذه المرأة استدلالها تأم أهل دارها تأم النساء المرأة تأم النساء في دارها خاصة وهم تأم الرجال ولا تخطب الجمعة. وكذلك ما فتح في هولندا أيضا المسجد هذا باطل كون يجعل المرأة مساجد خاصة هذا غلط. المرأة تصلي في بيتها ليس النساء مساجد كون ترفع الأذان خاص بالرجال الأذان والإقامة خاص بالرجال. المرأة ليس لها أذان ولا إقامة ولا ترفع صوتها والله تعالى يقول نسانا لنبيه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كيف ترفع صوتها بالأذان؟ هذا منكر كونه يجعل النساء مسجد خاص وكونه تؤذن. والمساجد لا، النساء ليس لها مساجد، مساجد الرجال، لكن المرأة إذا حضرت مع الرجال المتحجبة تصلي معهم خلفهم، ولها أن تأم بنات جنسها في مكان خاص في البيت أو في مدرسة، أما أن يجعلها مساجد خاصة هذا ليس له أصل. نعم.
توجه صلى الله عليك في الآن أوروبا وأمريكا، لأن أنشأوا كثير من المراكز الآن هم يقولون بأنها إسلامية بأنفسهم، يدعمون تدعمها الحكومات،
الحكومات الأوروبية
هنا يقول مدعمة عملية من الحكومة،
ها؟
يدعم هذا المركز الحكومة، يقول في هولندا تدعم الحكومة،
والحكومة غير مسلمة، تدعم هذا لأنها في مصلحتها، لأن هذا منافي للإسلام، إذا كان منافي للإسلام فالحكومة الكافرة تدعم هذا، لا يستغرب هذا، لكن يستغرب لو تدعمها الحكومات الإسلامية، هذا اللي يستنكر، لكن إذا دعمتها حكومة الكافر ما يستغرب. هذا يريدون، هذا يريدون الإفساد دين المسلمين وإيجاد البلبلة والخلاف والنزاع والشقاء بينهم. صلى الله العافية.
يقول أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول هذا طلب القراءة عليكم، يقول أعزيكم في فقد أخينا عبد الله الشيخ محمد الشيباني، هو أحد طلاب الشيخ الذين كانوا حريصين على دروس الشيخ أشد الحرص، والذي طبع كتاب الأسئلة والأجوبة للشيخ بسبب حادث مرور عصر يوم الجمعة الماضية، فنرجو من الشيخ والحاضرين الدعاء له.
عبد الله الشيباني،
يقول نعم عبد الله محمد الشيباني أحد طلابكم الذي كان حريصا على دروس الشيخ أشد الحرص، وهو الذي طبع كتاب الأسئلة والأجوبة للشيخ بسبب حادث مرور عصر يوم الجمعة، فنرجو من الشيخ والحاضرين الدعاء له بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجة.
الله 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 ال